السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأبناء الفضلاء وأيتها الأمهات الفضليات وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء وأيتها الأخوات الطاهرات، طبتم وطاب سعيكم ومشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي. لا أقدمها الآن كما أكرر في كل حلقة، لا أقدمها جلد للأمة ولا امتهانا لقدرها ولا انتقاصا لشأنها، وإنما أقدمها حبا للأمة ونصحا لها وإشفاقا لأجلها. فجسد الأمة جسد حي يتعرض لما يتعرض له الجسد الإنساني من الآلام والأمراض، ولا شك ولا ريب أن أمتنا الحديثة تعاني الآن من أمراض خطيرة وعلل كثيرة كبيرة، وقد أتى الأوان أن نقوم معا لنعلي الهمة ولنجيش الطرقات الهائلة الجبارة في الأمة. كان الأوان أن نقوم معا بالله جل وعلا لنستل جميعا جرثومة الداء الذي استشرت لجسد الأمة، لنستل هذه الجرثومة الخبيثة بيد نقية تقية بيضاء، وإلا فما أشقى من تغاب عن ذلك وأعرض عن دوائه ولم يسعى في شفائه وظل في ضنكه وشقائه. ونحن الليلة على موعد مع مرض قد لا ينتبه إليه كثير من أفراد وأبناء أمة الكريمة، مع أنه مرض ينخر في الجسد ويوهم الجسد ويقتل الطاقات ويهجر الأوقات والإمكانيات بل ويقتل الأعمار، ومع ذلك قد لا ينتبه إلى خطر هذا المرض الفتاك العضال كثير من أبناء أمتنا وكثير من أخواتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إننا الليلة على موعد مع مرض لا يشكل جزءا من أمراض الأمة الثانوية ولا يعد قضية من القضايا الثانوية أو التي تأتي في المرتبة التالية من مراتب القضايا، لا، بل يعتبر هذا المرض من أخطر الأمراض، وهو على رأس الأولويات وعلى رأس القضايا التي يجب أن تهتم بها أمتنا الآن في هذه المرحلة الحرجة التي تقف فيها الأمة على مفترة طرق، إما أن تشهد الأمة لهذا الدين، وإما أن تطحن الأمة طحنا وألا يبكي عليها أحد، لأننا نعيش عصرا لا يحترم فيه إلا الأقوياء. إننا الليلة على موعد مع إضاعة الوقت، إضاعة الوقت مرض تفرز له حلقة، بل حلقات، بل حلقات، مرض خضال في غاية الخطر، ولا ينتبه لخطر هذا المرض كثير من أبناء أمتنا، لا يتورع الكثيرون ولا أباله، إن قلت الملايين ولا أباله، إن قلت عشرات الملايين لا يتورعون عن تضييع الوقت وعن إهدار الوقت وعن إهدار طرقات جبارة بسبب تضييعهم لأوقاتهم. الوقت بكل أسف، بكل أسف، مع أنه أغلى رؤوس الأموال، لكنه عند الكثيرين أزهد رؤوس الأموال. لا يتبرع أن يهدر رأس ماله أو أن يضيع حياته أو أن يضيع عمره، لأن الوقت هو الحياة، لأن الوقت هو العمر، لأن الوقت هو الطاقة، هو العمل، هو الإنتاج، هو الإبداع، هو التقدم، هو الرقي، هو الحضارة، هو كل شيء. الوقت هو الحياة. في كلمات قليلة كنا نحفظ قبل ذلك من سنوات بعيدة، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. لكنني أود أن أقول الليلة لإخواني وأخواتي، الوقت هو الحياة. الوقت إما جنة وإما نار، إما أن يؤدي هذا الوقت إلى الجنة، وإما أن يؤدي هذا الوقت إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أتألم غاية الألم، وأنا أرى هذا الإهدار وهذا التضييع إلى حد السبب. يعني القرآن فعلنا أن السفهاء يقضوا على إيديهم في الإنفاق، وأن أرى أن إهدار الوقت أخر من إهدار المال. أرى أن إهدار الوقت أيها الأفاضل أخر من إهدار المال. ليه؟ لأن المال إن أهدر قد عوض، أما الوقت إن أهدر فلا يعوض. النهاردة 12 رمضان 1428 أذن مغرب هذا اليوم، مستحيل أن يعود 12 رمضان 1428 إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى. حضرتك استوعبت معايا خطر الوقت وبشاعة هذا المرض العضال الذي أصيبت به الأمة الآن؟ كم تضيع الأمة الآن من الأوقات في المباريات؟ تعطل المصانع والمدارس والمزارع والطرق من أجل مباراة، من أجل لعب، تعطل الشركات من أجل له. كم تضيع الأمة الآن من الأوقات على أيدي شبابها وبناتها في الشوارع والطرقات والأندية والملذات والملاهي والمنتديات إلى غير ذلك. كم تضيع الأوقات على النواصي والطرقات، أوقات مهدرة. أقول الأخذ على أيدي السفهاء الذين يبددون المال أمر مشروع، وأنا أرى أن إهدار الوقت أخطر من إهدار المال، لأن المال قد يعوض، أما الوقت فلا يعوض على الإطلاق. كان أبي أن ينزف رب الكعبة، وأنا في عام من أعوام الحج في عرفات، في هذا اليوم الكريم المبارك الذي يتنزل فيه ربنا جل وتعالى تنزلا يليق بكماله وجلاله، ليباهي بأهل الموقف ملائكته، ويقول: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد قلت لهم وما رؤي الشيطان وأدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل رحمة الله جل وعلا على الموقف. والله العظيم يا إخوة وأنا أمر وجدت بعض أحبابنا وإخواننا في خيمة كبيرة من الخيام في عرفات على جبل عرفات في موقف عرفات في هذا الموقف المهيب الجليل، رأيت مجموعة من الإخوة في هذه الخيمة، رأيت مجموعة بتلعب السلم والتعبان. معرفش هل تعرفون السلم والتعبان؟ سلم والتعبان. ونظرت فرأيت مجموعة أخرى تلعب الكوتشينة، ورأيت مجموعة في نفس الخيمة ثالثة قد اجتمعت على شرب الشيشة. يا الله، وقفت مذهولا مندهشا، ألبس ملابس الإحرام وأنظر إلى إخواني وهم يلبسون ملابس الإحرام. يعني أنا في عرفة، أنا أريد أن أتيقن هل هذا المشهد في عرفات؟ نعم والله في عرفات بملابس الإحرام. فريق يلعب السلم والثعبان، وفريق يلعب الكوتشينة، وفريق اجتمع على الشيشة. يا إخواني، ماذا تصنعون؟ ماذا تفعلون؟ أنسيتم أنكم في عرفة؟ أنسيتم أنكم في يوم عظيم كريم؟ بجلدهم أو بجلدهم تقريبا يردون علي بابتسامة يقولون يا شيخ أصل اليوم طويل بنضيع وقت. كأن الكلمات سكاكين تقطع وتمزق القلوب الحية والعقول السوية. يا شيخ أصل اليوم طويل، يوم عرف يوم طويل واحنا بنضيع وقت. انت جلس على الأرض بدون داعي، بدون ضرورة، بدون حاجة، بضيع وقت. وانت رايح على النص بعد ساعتين، بضيع وقت. وانت يا أختي طلع من بيت وخارج البيت، بضيع وقت. وانت يا أخي ساعات في الحكومة وفي الوظيفة الحكومية ما فيش شغل، بضيع وقت. يا إهدار للطاقات الجبار في الأمة، بضيع وقت، بأت للوقت. أنسيت أنك تنتحر انتحارا بطيئا. مثل إيه؟ بقول لك أنت تنتحر انتحارا بطيئا. والله العظيم أنت تقتل نفسك والمجتمع كله يراك، ولكن إنه لا ينصحك ولا يأخذ يدك ولا يحول بينك وبينك في هذه الجريمة الشمعاء اللقاء. بضيع وقت. أنت تنتحر انتحارا حقيقيا لكن بلفق. أنت تقتل نفسك قتلا حقيقيا لكن بلفق على ساعات على دقائق. يا الله، مرض لا يفطن إلى قطره كثير من الناس مع شدة بلائه وشدة خطورته على طاقات الأمة. انتشرت البطالة بشكل مهم. أنا أقول رب الكعبة، لو انطلق كل شاب من هؤلاء الشباب من أبنائنا وأحبابنا يبحث عن أي عمل، مش بالضرورة عمل يناسبك، مش بالضرورة أن تجد عمل يناسب قدراتك ويناسب إمكانياتك ويناسب عقلك ويناسب مستواك التعليمي ومستواك الاجتماعي، مش بالضرورة، لكن بالضرورة أن تجد لنفسك عملا لتشغل فراغك. وإلا فسأبين الآن خطر الفراغ، وسأبين في الوقت ذاته قيمة الفراغ ونعمة الفراغ التي شغل عن شكرها كثير من الخلق وكثير من الناس. ضيع وقت، ونسي المسكين أنه ينتحر انتحارا حقيقيا، ونسي المسكين أنه يقتل نفسه ويقتل أمته ويقتل مجتمعه لو اجتمعت هذه الأوقات المضيعة المهدرة ودعت وانتهت وقدمت الشيء الكثير والكثير والكثير لأمة صارت وراء الركب البعيد، لأمة تخلفت وتأخرت، لأمة أصحت تتسول الآن على موائد الفكر العلمي والإنساني والطبي والهندسي والكيميائي والذري والجيولوجي إلى غير ذلك. إيه؟ أنا وقفت على تقارير رسمية، قرأت تقريرا والله العظيم كدت أن تبكي، قرأت تقريرا للمقارنة بين عطاء الموظف الأوروبي وبين عطاء الموظف المسلم. ينقلب إليك بصرك خاشئا وهو حسير حين تقف على نتيجة التقرير. تقريب يقارن بين عطاء الموظف في الجهات الرسمية في بلاد أوروبا وبين عطاء الموظف المسلم في الجهات الرسمية والوظائف الحكومية في بلاد المسلمين. يا الله مأساة مأساة. وجدت التقرير يقول تقرير رسمي يقول بأن عطاء الموظف الأوروبي في بلاد أوروبا يتجاوز 7 ساعات العطاء، مش وقت العمل. خلي بالك، ما هو وقت العمل ممكن يكون وقت العمل متناسب متساوي، لكن العطاء العطاء العمل البذل الجد الإنتاج المراقبة، العطاء للموظف الأوروبي في الوظائف الحكومية والمؤسسات الرسمية يتجاوز 7 ساعات. 7 ساعات طيب عطاء المسلم في الوظائف الحكومية لا يصل إلى ساعة، لا يصل عطاء الموظف المسلم إلى ساعة. يعني في غاية الألم، كيف تتقدم الأمة؟ كيف ترتقي الأمة مع إهدارها لهذه الطبقات ولهذه الوقت؟ ونقتل أمتنا معا ونقتل أنفسنا وننتحر انتحارا بطيئا بهذه السياسة التي وصلت. وسامحوني إلى حد السفر، سامحوني، لأن الوقت هو الحياة هو السعادة. اشتغلنا هذا الوقت فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا، في دنيانا وأخرانا. لا أقول نقضي الوقت كله في أعمال الإعلانات، وأنا أرسلت قبل ذلك أن أي عمل من أعمال الدنيا إن صحت فيه النية وكان العمل موافقا لهدي سيد البشرية فأنت في عبادة مقبلة من رب البرية جل وعلا. حتى ولو كنت تستمتع في الفراش، في الفراش الحلال، إن صححت النية وأديت هذا الأمر على هدي سيد البشرية أنت في عبادة وأنت في طاعة لله ضيفتك. إن صححت النية وأخلصت الطريق أنت في عبادة وفي طاعة لله. فالعبادة ليست أمرا هامشيا على هامش الحياة أو على جانب من جانب الحياة، بل العبادة تسع الحياة كلها، العبادة تسع الحياة كلها. نحن الآن في عبادة، هذا الأخ الذي يقف وراء الكاميرا في عبادة إن صحت نيته وطورت سيرته أنه يقدم رسالة هادفة هادفة نافعة لأمته، ينصر بها دين الله تبارك وتعالى، ويثبت بها حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت والأكل للوقت يقعون في مرض من أخطر الأمراض. أنا أود أن أقول، ممكن واحد يرد علي الآن يقول لي يا شيخ ما تزودهاش، أنا حر يا أخي. الله، لا تحسبني على وقت ولا إيه؟ أنا حر أعمل في الوقت اللي أنا عاوزه، أخذ عربيتي وألف في الشارع زي ما أنا عاوز، أقعد على النص يا أوقف على الشارع زي ما أنا عاوز، أروح النادي اللي أنا عاوز أقعد بدل الساعتين 4 ساعات، أنا حر يا أخي. لا لا والله لست حرا، مفيش في الدنيا حرية مطلقة، ولا في أي بلد يتغنى بالديمقراطية والحرية لا يمكن أن تجد في هذا البلد ما يعرف بالحرية المطلقة، مستحيل. اضرب بأي مثال، لا يوجد في أي بلد يتغنى بالحرية والديمقراطية ما يعرف على الإطلاق بالحرية المطلقة، مستحيل. حرية مقيدة، حرية مقننة. فما أوعد كل أيها المسلم وأنت أنت مسلم أنا حر وقتي، لا، بل ستسأل عن وقتك بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. معقول؟ معقول الكلام ده؟ الوقت بتاعي أنا أحاسب عليه؟ أنت مش واخد بالك خالص، مش واخد بالك إنك ستسأل عن كل دقيقة تمر عليك في دنياك. لا والله أنا واخد بالي من المسألة دي. عندك أدلة للكلام ده؟ أيوة طبعا، أدلة من كتاب ربنا وأدلة من كلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا دلت حكينا عليك لحظة، كلنا بلا استثناء، كلنا بلا استثناء هتيجي لحظة على الواحد فينا إخواني وأخواتي يا الله يعرف قدر الساعة ويتمنى أن لو عاد إلى الدنيا ساعة، يعرف قدر الزمن ويتمنى أن لو طال به الزمن، يعرف قيمة الوقت ويتمنى أن لو طال به الوقت. بس أنت في وقت لا ينفع فيه المدن ولا يقبل فيه الرجاء، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قريبها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال الله جل وعلا: اسألوا أولئك الذين ضيعوا الأعمار وضيعوا الأوقات. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 100 سنة؟ لا يا الله، قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. اسأل العاجين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون. مفيش نعم، مفيش عودة. يا الله، خلي بال حضرتك قوي من القضية دي. ستقف بين يدي الملك وتسأل عن هذا الوقت. أراد ربنا جل وعلا أن يلفت أنظارنا وقلوبنا وعقولنا إلى قيمة الوقت، فقال سبحانه: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تدبر القرآن. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب. وأقسم الله بالوقت، أقسم الله بالوقت في آيات كثيرة. إيه؟ ليلفت أنظارنا إلى قيمة الوقت وإلى قدر الوقت. قال جل وعلا: والفجر وليال عشر إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى الآيات. وقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا: والليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إلى آخر الآيات. يقسم الله بالوقت، بالفجر، بالضحى، بالعصر، بالليل، ليلفت أنظارنا إلى قدر الوقت. لأن الله جل وعلا ما أقسم بشيء إلا ليبين قدر القسم وقدر المقسم عليه، وقدر المقسم به أيضا. ما أقسم الله بشيء إلا ليلفت أنظار لقدره ولأهميته ولمكانته ولكرامته عنده تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزول قدم عبد، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. خلي بالك، كل حضرتك هتسأل، هتسأل عن كل دقيقة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وأنت في أرض المحشر وفي ساحة الحساب بين يدي الملك الوهاب لن تتحرك حتى تسأل عن أربع. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أثنى. أول سؤال عن العمر، عن عمره فيما أثناه. خلي بالك أنت الآن بلغت 30، وأنت يا ولدي ويا بني قد بلغت 20، وأنت يا والدي الكريم قد تجاوزت 50 أو 60، وأنت أيتها الأخت الفاضلة قد تجاوزت 30 أو بلغت 30 أو بلغت 40، وأنت أيتها الأم الكريمة قد بلغت 60 أو تجاوزت 60. يا الله، هتسأل عن هذه السنوات. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وفي رواية عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أو الحديث الثاني: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وفي لفظ عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يا الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. لا لا، تاني والله تحفظ الكلمة دي، سجلها عندك يا أخي، ضعها على مكتبك، ضعها نصف عينيك. والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه، انطلق خلاص انتهى. والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكانوا يقولون: إذا مر بي يوم لم أقتنس هدى ولم أستكد علما ولا عملا فما ذاك من عمري. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما ولا عملا فما ذاك من عمري. الوقت أيها الأفاضل يجري ويمر كالريح، أنت لا تدري. كثير من إخواني الآن وأخواتي من المشاهدين الحلقة، والله العظيم أعلم يقينا أنهم راجعون أنفسهم بتذكرهم الآن لحقيقة أعمارهم، لحقيقة أعمار. قل من ينتبه إلى عمره الحقيقي وهو منشغل بالدنيا، تدور به عجلة العمل دون أن يضع خطة حقيقية، ودون أن يقف مع نفسه وقفة صادقة ليرى إيش في حسابه مع ربه، له أم عليه، أم أن رصيده صفر، أم أنه مدان. فالوقت يجري جدا. إلا الذي أخذنا الليلة الثالثة عشرة من ليالي رمضان، مش ممكن أبدا. أوشك النصف الأول أن ينتهي ونحن لا نشعر. الوقت يجري جدا، الأيام تمر، الأيام تمر، والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين، وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل بعد جيل. وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل، كما قال ربنا جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن خصائص الوقت أنه لا يعود كما ذكرت، يجري ويمضي بسرعة ولا يعود. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا ويحابي بلسان الحال: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ثاني والله كان يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وكان لقمان الحكيم يقول لولده أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. يقول له أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. لأن كل يوم يمر عليك في دنياك يبعدك عن الدنيا يوما ويقربك من الآخرة يوما وأنت لا تدري. لأن كل يوم يمر عليك في دنياك يبعدك عن الدنيا يوما ويقربك إلى الآخرة يوما. فك غفلة وانشغل بما ينفعك في أخراك أو دنياك. انشغل بما ينفعك في دنياك وأخراك ولا تضيع الوقت ولا تدخل انتحارا بطيئا ولا تقتل نفسك بيدك وأنت لا تدري وأنت لا تشعر. أعط الناس مالك لكن لا تعطهم وقتك لأن وقتك أغلى من الناس. لأن وقتك أغلى من الدراهم والدنانير والجنيه والريال والدرهم والدولار. وقتك هو الحياة وقتك هو الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. انظروا إلى هؤلاء الذين كانوا يقدرون قيمة الوقت ويعرفون قدر الأعمار ويوظفون هذه الساعات وهذه الشهور والسنوات في طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. من خصائص الوقت أنه لا يعود كما ذكرت. وقد ينتهي كثيرا من أحبابنا وإخواننا إلى أخطر العائق التي تحول بينهم وبين الاستفادة الكاملة من الوقت. وأنا أود أن أحذر نفسي وإخواني وأخواتي من أخطر العوائق التي تحول بيننا وبين الاستفادة من أوقاتنا وأعمارنا. العائق الأول التسويف وطول الأمل. التسويف وطول الأمل. سوف تصلي التراويح في الليلة القادمة بلاش إلا الليلة. سوف أقرأ الورد اليومية للقرآن إن شاء الله بكرة إلا لك أن تعبان شوية ومشغول شوية. سوف أزوج هذه اليتيمة بعد المكافأة الفلانية بلاش المكافأة دي بلاش الرزق ده بلاش المنحة دي خليني في المنحة اللي إن شاء الله أساعد في تزويج هذه اليتيمة. سوف أفعل كده. سوف أعتمر رمضان اللي جاي. طب ربنا عليكم معاك القطعة الآن في رمضان يتمتع رمضان اللي جاي. سوف أحج السنة اللي جاية السنة المقبلة. سوف 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 التسويف. ويفاجأ أنه انتقل من معسكر الأحياء إلى معسكر الأموات ويتمنى الرجعة ويتمنى العودة ليعمل صالحا ويكون الجواب كما قال ربنا كلا كلا إنها كلمة هو قائلها لا تسمع ولا وزن لها ولا قيمة ولا كرامة. ولذلك سبحان الله كان أحد الصالحين من أجل أن يذكر نفسه الأمام بالسوء كان قد جعل نفسه حفرة في بيته حفرة في بيته مظلمة شديدة حفرة مظلمة شديدة الظلام. سبحان الله يوضع لها غطاء فينزل إلى هذه الحفرة كلما طال به الأمل وكلما شغلته دنياه وشغله هواه وشغلته نفسه الأمارة بالسوء إذا أحس بأن القلب منه قد فسد وبأنه قد ابتعد وانحرف وغفل عن الله جل وعلا ينزل إلى هذه الحفرة المظلمة ويضع يغلق على نفسه يغلق على نفسه وينكث على قرب ما يستطيع في ظلام حالك وفي ظلام دامس حتى تصبب منه العرق ويشعر بالاخلاق ويشعر بأن الموت بالفعل قد ذهب إليه في هذه الحفرة وبأنه لن يترك يخرج منها، فيبدأ حينئذ اللقاء والخشب في رجله ويصرخ ويقوم وفي حالة من الفزع وحالة من الرعب ويقول: ها أنت يا نفس، يقول رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، يقرأ الآية ثم يدفع الخشب ويخرج ويقول نفسه ويبكي: ها أنت يا نفس اعملي ما قلت وأخشى عليك أن يأتي عليك يوم تطلبين فيه الرجعة فلا يستجاب لك. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. التسويف وطول الأمل، جميل أن تحمل الأمل، جميل أن نعيش بالأمل، لا أنكر عليك أن تعيش وأنت تحمل آمالا كالجبال، لا حرج، بل لن نستطيع أن نعمر الكون إلا بالأمل، لن نستطيع أن نبني وأن نخرج للعمل إلا بالأمل، لن نستطيع أن نعمر هذه الأرض وأن نبني وأن نشيد وأن نبدع وأن ننتج إلا بالأمل، في وعد الله سبحانه، في وعد الله بالنصر، في وعد الله بالتمكين، في وعد الله بالسعادة في الدنيا الآخرة. جميل أن تحمل آمالا كالجبال، جميل. جاء رجل، جاء بعض الناس إلى رجل من أهل الفضل ليقولون له: يا سيدي لنا عندك حويجة، لنا عندك حويجة، يعني حاجة صغيرة، يعني لنا خدمة صغيرة، خدمة بسيطة بلغتنا، يعني خدمة صغيرة، لنا عندك حويجة. فقال هذا الرجل صاحب الهمة العالية وصاحب الأمال الكبيرة الجبال، حين قال: يا سيدي لنا عندك حويجة، فقال هذا الرجل العملاق: إذن تطلبوا لها رجيلا، تطلبوا لها رجيلا، لا تطلبوا للحويجة رجلا، بل اطلبوا للحويجة رجيلا، اطلبوا للحاجة الكبيرة رجلا، صاحب الهمة العالية وصاحب عزيمة صادقة، اطلبوا للحويجة رجيلا، اطلبوا للحاجة الكبيرة رجلا، عملاقا، كبيرا، مطاعا، قفيا، سبيا، ذكيا. نعم، من يتهيأ صعود الجبال يعش أبدا بين الحفر، ومن يتهيأ صعود الجبال يعش أبدا بين الحفر. التسويف وطول الأمل من أخطر العوائق التي تحول بيننا وبين استفادتنا من أوقاتنا. استفد من وقتك ووظف وقتك الآن ولا تسوف، اوعى تسوف، سوف تقتال، سوف تصوم، سوف تقرأ بآلك مثلا تقدر تحفظ القرآن، بقالك كم سنة بتقول سوف أتصدق من مالي، بقالك كم سنة بتقول سوف أتبنى طالبا من طلاب العلم، سوف أساهم في عمل من أعمال البر والخير، سوف أساهم في طبع كتاب، سوف أساهم في حجاب مسلمة، سوف أساهم في أي باب من أبواب الخير. بقالك كم سنة بتقول أنا هقوم أصلي بالليل، بقالك كم سنة بتقول أنا حاضر على الجماعة، بقالك كم سنة بتقول أنا هعمل وهسوي، ما عملتش حاجة، وكان العمر بيجري والساعة تجري والشهور تجري والأيام تجري وأنت في غفلة، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. سوف، والموت تراه كل ساعة وكل يوم، وتودع كل يوم أحبابا لا تعرفهم، وتودع ناسا لا تعرفهم، والموت لا يفرق بين حاكم ومحكوم، وبين كبير وصغير، وبين أمير أو وزير أو فقير أو صغير، لا، الموت يفرق بين أحد وأحد. لقد مات سيد الخلق محمد وقال له ربه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوم عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. سوف، كلمة خطيرة، ومنهج خطير جدا. ربما يكون قد ذكرت لكم ذلك أن أحد إخواننا في أمريكا من الله عز وجل عليه بالتجارة كبيرة جدا عند سوبر ماركت ضخم، وهو قريب من مركز إسلامي في مدينة من مدن ولاية نيويورك. إخواني قالوا لي في مركز إسلامي يا شيخ محمد هذا الرجل لن يصلي مرة ولن يساهم معنا في أي عمل من أعمال المركز، ونريد أن تأتي معنا لتذكره بالله سبحانه لعل الله عز وجل أن يجعل هدايته على يديك. الحمد لله أننا رضي الله ذلك، وانطلقت مع إخواني للقاء هذا الرجل المسكين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سوبر ماركت ضخم جدا في أمريكا. فأنا تجولت بعد ما استقبلنا الرجل وجدت الرجل يبيع الخمر ويبيع الخنزير ويبيع المحرمات، هو رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجلس لأذكر الرجل بالله، ما فيش فائدة، أذكره بحديث رسول الله مستحيل قدرة تحرك. وبعدين في الآخر قال لي يا مولانا ريح نفسك، جزاك الله خيرا، بس يعني قال ساعة عمال أقول قال ريح نفسك، ما تعبش نفسك يا مولانا. وبعدين لما واجهت فيه علامات الغضب ظهرت علي والأسى والألم، قال لي يا شيخ محمد نعم، قال لي لكن أوعدك، قلت له خير إن شاء الله، أوعدك خير، قال لي أوعدك ترجع بلدي والله يا شيخ لها تفرغ للدين وهتفرغ للعبادة وهتفرغ للدعوة، وأنا هروح إن شاء الله أبني مسجدا في بلدي وهارد فيه ليل ونهار. طب كلام جميل والله، هتغفرها وألم بسرعة، قال لي خير ما هتغفرها وألم، ما تخافش مش هخليك توقع على شيء على بياض ولا على وصل أمانة ولا حاجة، هات بسفرها وألم أحضر ورا وألم تكتب. قال اكتب ايه؟ اكتب عقدا ويوقع عليه ملك الموت انه ما يجيلكش ابدا الا ما ترجع البلد وتبني المسجد وتتفرغ للعباده والطاعه ويسيبك كم سنه تقعد وبعد كده يجي ياخذ روحك. فضحك وابتسم وعرف ان قال له والله يا مولانا الدولار ده مصيبه، الدولار ده مصيبه يا شيخ ومشكله. قلت له خير؟ قال لي والله يا شيخ محمد يا أخي سبحان الله أنا من بيجي لي حالة صداع مبقاش شايف بعينيا، وأم طلع الورقة أم الدولار دي أحطها على دماغي ليطير الصداع يا مولانا في الحال. قلت له أنت عبد للدولار، الدولار إلهك الذي تعبده وكعبتك التي تصلي لها وتتوجه إليها بقلبك وكيانك، وقد قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم جعل من جعل عبادا الدراهم والدنانير وجعل الدراهم والدنانير آلهة لبعض عاديهم، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس إذا شيك فلن تفش، فيعبد الدنيا ويعبد الدرهم والدولار. سبحان الله، سوف أبني المسجد وسوف تتفرغ للطاعة والعبادة وسوف أفعل كذا وكذا وكذا. لا تسوف فإن الموت يأتي بغتة، لا تسوف فإن الموت يأتي بغتة، افعل الآن واستثمر وقتك الآن. أيضا من أخطر العوائق اتباع الهوى، اتباع الهوى، الهوى يدفعك للجلوس مع العاطلين مع البطلين مع أصحاب المخدرات مع من سقطوا في مستنقع الرذيلة من الزنا أو عمل قول لوط ولا حول ولا قوة إلا بالله. هوى هوى ملك ظلوم غشوم جهول يصم أذنيك عن أن تسمع الحق من العلماء الصادقين ويعمي بصرك عن أن ترى الخير ممن يريدون أن يخذوا ذلك إلى الخير. هوى، تعالى اترك هذه المجالس، اترك هذه المجالس، مجالس البطالين، مجالس العاطلين، مجالس الفارغين الذين يضيعون الأوقات والأعمار وينتحرون انتحارا بطيئا في كل ساعات الليل والنهار. والله العظيم يكاد قلبي ينزل حينما رأى شبابنا وفتياتنا يجلسون الآن على بعض المقاهي يقتلون الوقت ويضيعون الوقت لا يجدون أي عمل أو أي شيء، وقد يؤدي هذا الافتراض مفاسد خطيرة ومفاسد كبيرة ولا واقع لا نجهله أنا لا أقول ذلك وأنت تعلم من التجريح لأبنائي وبناتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرهم وأن يسترهم وأن يردنا وإياهم إلى الحق والجميلة. وإن أقول ذلك أن نشخص جميع الداء لنحدد الدواء لنبدأ الحياة الجديدة مع رب الأرض والسماء على منهج إمام الأنبياء وسيد الأصفياء صلى الله عليه وسلم لنهضة أمتنا وبلدنا ولنرتقي بالأمة إلى المكانة التي أرادها ربنا سبحانه وتعالى وأرادها لها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اتباع الهوى، رأيت من اتخذ إلهه هواه، ياه يصير الهوى إلها يعبد، يصير الهوى إلها يعبد، لا يحكم إلا هواه، لا يحكم إلا هواه، والهوى نفسنا لا يقف عند الأمر ولا يقف عند النهي ولا يقف عند الحد، بل يفعل ما يهواه، ونفس أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم، يزين لك الباطل، ويزين لك الحرام، ويزين لك المعصية، ويزين لك الشهوات، ويزين لك الشبهات، ويزين لك كل ما يبعدك عن رب الأرض والسماوات. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. نبي، خلي بالك، نبي من الأنبياء يحذر من اتباع الهوى، يحذر الله نبيا كريما من الأنبياء من اتباع الهوى عشان ما حدش يتصور ان المساله هو بعيد عنها. هو ايه يا عم الشيخ؟ هو ايه اللي هيأثر فيا ويحكيها؟ الله يحذر نبيا كريما من الانبياء، يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ما نسوا يوم الحساب. بل وقال لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى له ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا الله، يأمر نبينا المصطفى ويقول جل وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقدها يأمره أن يصبر نفسه مع أهل الفضل، مع أهل الهمم العالية الصادقة، مع أهل البذل والعمل لدين الله، واصبر نفسك. الله أكبر، الله يأمر نبيه بهذا الأمر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا هذه تقال لحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وهؤلاء هم المشركون السادة الذين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد لهم مجلسا وأن يخصهم بوقت دون سائر الصحابة من الصحابة. فيأمر الله إمام الأنبياء بهذا الأمر الجليل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. يا الله، وذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا لقي هؤلاء الأفاضل يعني كبلال وعمار وصهيب يقول يعني مرحبا بمن عاتبني فيهم ربي تبارك وتعالى. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الفضلاء وقال له جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالهوى ملك ظلوم غشوم جهول يصم أذنك أخي الحبيب عن سماع الحق ويعمي بصرك عن رؤية الحق ولو كانت الشمس في منتصف النهار. أيضا من أخطر العوائق التي تحول بيننا بين الاستفادة من وقت الفراغ، الفراغ نعمة من أجل النعم، مع أن الفراغ نعمة من أجل النعم، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مش فاهمين الحديث يا مولانا، يعني ايه؟ يعني من وظف واستثمر الصحة والفراغ في عمل للدين او للدنيا فهو المغبوط، هذا هو السعيد، هذا هو الذي يغبط. ومن ضيع الصحة والفراغ ولم يستغل هاتين النعمتين في العمل للدين والدنيا فهو المغبون، هو الخسران، هو المخذول، هو الذي ضيع أعظم رأس، أعظم رؤوس أمواله، هو الذي أهدر أعظم رؤوس أمواله، وهو لا يدري. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ أقسام وأنواع: فراغ قلبي، وفراغ نفسي، وفراغ عقلي، وفراغ بدني. والفراغ خطره عظيم، لأنك إن لم تبدأ وقتك بالحق حتما سيملأ بالباطل وبالهوى وبالمعصية والضلال. الفراغ القلبي، فراغ القلب من عظمة الله، من هيبة الله، من جلال الله، من الإيمان بالله، سيجرئك على ارتكاب المعاصي في أي خلوة لك من خلواتك، ستمسك بالقلب تبحث عن أي فيلم داعي أو أي فيلم فاضح أو أي مسلسل صادق أو أي سب من الكذبات الهابطة، لأن القلب فيه مراقبة لله، فراغ من الجلال والهيبة والعظمة من كبير المتعال تبارك وتعالى. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: اطلب قلبك في ثلاثة مواقف: في مجالس الذكر، وعند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواقف فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. فراغ القلب، الفراغ النفسي، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلك بالباطل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا: أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحان ربي العظيم. فإن لم تشغل نفسك بالحق فغلبت نفسك بلا شك وبلا ريب. الفراغ النفسي خطير، الفراغ العقلي، حياة أهله دمار وآخرتهم دوار بدليل تصايح أهل النار، كما قال العزيز الغفار: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فراغ العقل قد يؤدي بصاحبه إلى الهلاك والضياع. والفراغ البدني ألا ينشغل الإنسان بأي عمل، بأي وظيفة، بأي مهنة، بأي تجارة، المهم أجمل. هذا فراغ مقتلة مضيعة، إهدار لطاقات جبارة في الأمة، وإهدار لطاقات تحتاج إليها الأمة الآن، لأن الأمة لن تستطيع أن تستمر بين أمم الواقع المعاصري وعالم اليوم إلا بالعمل، إلا بالإنتاج، إلا بالعطاء، إلا بالبذل، إلا بتحويل هذا الدين في حياتها إلى واقع عملي ومنهج حياة، لتكون قادرة بعد ذلك على أن تبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، لتكون قادرة على أن تنقل هذا النور إلى من يعيشون في ظلام الشرك والجهل بالله تبارك وتعالى ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن فقد الشيء ليعطيه، ولأن الغضب لم يتقبل منه. نحن قد ابتعدنا كثيرا عن هذا النور الذي نحمله، وابتعدنا كثيرا عن هذا المنهج الذي نريد أن نبينه أو أن ننقله من قبله. والقول إن خالف العمل بذر وبذور النفاق في القلوب كما قال علام الغيوب كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تقولون. وكما قال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. فلا بد أن تشغل نفسك بأي عمل حتى ولو لم يتناسب مع قدراتك العقلية على أن ترى أنك تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك وأكبر من ذلك. ماشي جميل ابدأ بمرحلة ولو كانت قليلة دون مستواك العقلي ودون مستواك العلمي. وبعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى يهيئ الله لك وترتقي بهذه الوظيفة بهذه المهنة وقد ترجع أنت. المهم ألا تترك نفسك فارغا من عمل أو من مهنة شريفة ولو كانت قليلة حتى لا تترك نفسك بالمعصية، لأنك إن لم تشغل نفسك بأي عمل شغلتك نفسك بالهوى وبالباطل وبالضلال وبالمعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أطرح سؤالا أخيرا لأن الوقت يهمنا بشكل ملفت ولا بد أن نحن الوقت ونحن نتكلم الآن عن الوقت وعن تقدير الوقت. يقول كيف يطيل المسلم العاقل عمره؟ سؤال حديث. أنا أقدر أطيل عمري؟ نعم تقدر، لأن العمر الحقيقية لا يحسب بعدد السنوات التي يقضيها الإنسان في دنياه من لحظة ميلاده إلى لحظة موته. عمرك الحقيقي يقاس بقدر ما تقدمه لأمتك وللبشرية من إنجازات وعطاءات وإبداعات وطرقات وإشراقات. هذا هو عمرك الحقيقي. عمرك الحقيقي يوزن في ميزان الرب العلي بأخلاقك بأعمالك الخيرة بأعمالك الصالحة، وإلا فكم من عمر طالت آماله وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماله وعظمت أمداده. لقد عاش نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال الله جل وعلا وما آمن معه إلا قليل. وعاش نبينا صلى الله عليه وسلم 23 عاما في الدعوة فقط، ومع ذلك انظر إلى بركة عمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أعمال هذه الأمة التي ستأتي يوم القيامة في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصديق رضي الله عنه في سنتين ونصف يقضي على فتنة جدة ويجمع القرآن الكريم وينفذ بعث أسامة رضي الله عنه، وهذا عمر بن الخطاب في 10 أعوام ونصف. يا الله، في 10 أعوام ونصف تقدم للدنيا كلها قدوة لا تبلى ولن تبلى، لها قدوة تتمثل في عاهل بركة الدنيا المرتبة داره بمغانمها وزخارفها وأموالها وكنوزها. لقد جاءت إليه كنوز كسرى وكنوز قيصر، وقام عمر بن الخطاب لينثرها على الأمة، لينثر على الناس خيرها، وليدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، وقام ليستكشف سيره ومسيره مع ربه ومولاه في عبادته وتقواه وزهده ووعده لربه جل وعلا ومولاه. هذا عمر بن عبد العزيز في سنتين ونصف استطاع أن يعيد الأمة مرة أخرى إلى وكأنها تعيش في زمن الوحي. نعم، في سنتين ونصف نادي منادي من كان عليه دين فسدد دينه في بيت مال المسلمين وسد الديون، ونادى المنادي مرة أخرى في عهد عمر من أراد أن يحج بيت الله ونجد النفقة فقطه من بيت مال المسلمين، وأدى لمن أراد الحج ونقص البركة وبركة بيت المال، وأمر المنادي للمرة الثالثة من أراد أن يتزوج من شباب المسلمين ولا يقدر على النفقة فنفقة زواجه من بيت مال المسلمين وزوج الشباب وبقيت البركة بيت المال. فالأعمار أيها الفاضل لا تقاس بالسنوات، إنما تقاس بالتقدم والإنسان في حياته من أعمال وقربات وخيرات وما ينفع به أمته في الدنيا والآخرة. هذا هو عمرك الحقيقي. فبادر أيها الحبيب، وأختم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي روى الإمام أحمد في الزهد والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية أنه صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن عباس قال اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك أي قبل كبرك، وغناك قبل فقرك. الوقف هو الحياة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، ونجعلني الله وإياكم من النار. وأسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الحق رد جميلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.